المفتاح. هذه إذاعة طهران والوقت فيها منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. حرس الثورة يؤكد مواصلة تنمية قدراته في المواجهة الاستراتيجية مع أمريكا والكيان الصهيوني. السيد نصر الله يحذر من محاولات جهات خارجية وداخلية للدفع باتجاه حرب أهلية في لبنان. صنعاء تؤكد أن سلاح الجو اليمني المسير استهدف موقعا عسكريا مهما بمطار أبها بالعمق السعودي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد متحدث حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف أن الحرس يكرس جهوده لتنمية قدراته في المواجهة الاستراتيجية مع أمريكا والكيان الصهيوني. وقال العميد شريف أن الأمريكان متورطون باغتيال القائد سليماني وآلاف الشهداء الآخرين، ويجب أن يدفعوا ثمن ذلك، ولا يتغير هدفنا هذا بتغيير الرؤساء في أمريكا. بدوره أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن طهران ستواصل سعيها بكل قوة لتنمية قدراتها الصاروخية والدفاعية رغم كل القيود والضغوط. وقال العميد حاتمي: لقد رأينا في النهاية أن مؤامرات العدو المشؤومة لم تفشل فحسب، بل اتجهت أوضاع المنطقة إلى غير صالح أمريكا وأذنابها. قال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن طهران ستوظف كل إمكانياتها لتوسيع تجارتها الخارجية خاصة مع دول غرب آسيا إذا ما تم رفع الحظر الأمريكي. وأكد خطيب زادة فشل سياسة الضغوط الأمريكية على إيران التي تتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع كثير من دول المنطقة من بينها قطر والإمارات أحد شركائنا التجاريين الرئيسيين. وردا على البيان الختامي لمجلس تعاون الخليج الفارسي قال خطيب زاد إن النظام السعودي يروج للكراهية والعنف في المنطقة من خلال أخذ المجلس واجتماعاته كرهائن وفرض آرائه الهدامة، مؤكدا أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من سيادة إيران ووحدة أراضيها. تعرض رتلان للقوات الأمريكية في العراق إلى هجومين بالمتفجرات في وسط العراق. وأفاد مصدر أمني عراقي بأن عبوة ناسفة انفجرت على رتل أمريكي على الطريق السريع بمحافظة الديوانية دون الإشارة إلى حجم الخسائر التي تكبدها الأمريكان خلال هذا الهجوم. وفي خبر لاحق تم استهداف رتل أمريكي آخر للدعم اللوجستي بعبوة ناسفة في محافظة بابل وسط العراق، ولم ترد بعد أي تفاصيل بهذا الشأن. أكدت سوريا وروسيا مواصلة الولايات المتحدة ممارساتها الرامية لعرقلة عودة المهجرين السوريين لمناطقهم المحررة عبر دعم مرتزقتها الإرهابيين بالتوازي مع تصعيد العقوبات الاقتصادية. وطالبت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين في بيان مشترك الجانب الأمريكي بوقف الضغط وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا وسحب قواته من كل الأراضي السورية. ودعا البيان المجتمع الدولي للكف عن تصديق الاتهامات التي تفتقد الدليل والتي تستخدمها واشنطن ضد سوريا وشعبها. اعتبر الرئيس الروسي تصريحات نظيره الأمريكي الذي وصفه فيها بالقاتل وهدد موسكو بدفع الثمن دليلا على انحراف صحته. وخاطب بوتين بايدن بالقول: كن معافا أتمنى لك الصحة. وأضاف أن أمريكا تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة. حول توتر العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. نستمع إلى هذا التقرير.
التصعيد غير المسبوق الذي قام به الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد وصفه بالقاتل، مهددا بأن الرئيس الروسي سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات، جاء رد الرئيس الروسي ليؤكد أنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا، مشيرا أن الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع روسيا فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدها، معتبرا أن القاتل هو من يصف الآخر بذلك.
بشأن تصريحات زميلي الأمريكي فماذا أرد عليه؟ سأقول له كن معافى، أتمنى له الصحة. إن هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأمريكية وروسيا ستعتمد عليهم.
الكرملين قال أن الرئيس الأمريكي أظهر أنه بالتأكيد لا يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا، وأكد أن روسيا ستنطلق من هذا المستقبل عند التعامل مع الولايات المتحدة، وأوضح أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن لبحث مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية. وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن التصريحات المتهورة لمسؤولين أمريكيين يمكن أن تؤدي إلى انهيار العلاقات التي تشهد خلافا كبيرا أساسا. وأعلنت الخارجية الروسية أنها رغم ذلك تريد تفادي تدهور العلاقات الثنائية بطريقة لا رجوع عنها، فيما اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي مهاجمة بايدن لبوتين إهانة للمواطنين الروس وبأنها هستيرية ناجمة عن العجز. يأتي هذا التوتر بين البلدين بعد المقابلة التي أدلى فيها بايدن بهذا التصريح، والذي اعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع الثمن لجهوده في تقويض الانتخابات الأمريكية لعام 2020، فيما قال البيت الأبيض أن العلاقات مع روسيا لن تكون كما في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى أن روسيا ستحاسب على أفعالها. التصريح هذا جاء بالتوازي مع صدور تقرير استخباراتي أمريكي يؤكد تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة وبدء عقوبات أمريكية جديدة على موسكو.
حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله من وجود جهات خارجية وأخرى داخلية تدفع باتجاه حرب أهلية في لبنان. ولفت السيد حسن نصر الله إلى أن أعداء لبنان يمكن أن يلجأوا إلى العمل من أجل تحقيق خيارهم هذا عندما يعجزون أمام المقاومة. وقال إن لبنان في قلب أزمة حقيقية وطنية كبرى، اقتصادية ومعيشية ومالية وأيضا سياسية، ويجب التصرف بعقل ومسؤولية وحكمة. وأكد أن حكومة الاختصاصيين التي يسعى لها الرئيس المكلف لن تصمد ولن تستطيع تحمل مسؤولية الأزمة في البلد، داعيا إلى تأليف حكومة تضم القوى السياسية كي تتحمل مسؤوليتها. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بعد لقائه الرئيس ميشيل عون أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر يوم الاثنين للخروج بقرارات واضحة والإسراع في تشكيل الحكومة. وأكد الحريري أنه نقل للرئيس عون تطلعاته حول حكومة اختصاصيين مؤلفة من 18 وزيرا، واستمع لملاحظاته لإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية. وأضاف أن زيارته تهدف إلى وضع حد للاحتقان وتهدئة الأمور، معتبرا الهدف الرئيس لأي حكومة هو التحرك لوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. إلى ذلك قال الرئيس ماكرون إن فرنسا ستحتاج لتغيير النهج والأسلوب إزاء لبنان خلال الأسابيع القادمة. حول نتائج لقاء رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي اللبناني إبراهيم بيرم.
لا شك اللقاء الذي تم بعد ظهر اليوم في قصر الرئاسي في بيروت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف يعني أعطى انطباعا أكثر إراحة للبنانيين. نحن نعلم بأنه يعني قبل هذا اللقاء الذي تحدد فجأة صباح اليوم كان هناك مرحلة من السجال الحاد بين الطرفين. يعني الأول كما هو معلوم الرئيس الجمهورية دعا الرئيس الحريري إلى تقديم لائحة حكومية جديدة أو الاعتذار عن التكليف، فيما رد رئيس الحكومة المكلف بالقول أنه على الرئيس أن يقبل بالصيغة الحكومية التي قدمها له سابقا أو يعتزل، يعني يقدم استقالته. الأمر أعطى انطباع توتر توتر واحتقان في البلد، لأنه يعني يأتي هذا السجال وسط انهيار في قيمة العملة الوطنية وفي تردي أوضاع الدولة اللبنانية وإلى آخره. الآن واضح بأنه من خلال كلام رئيس الحكومة المكلف بعد اللقاء بأنه لم يكن هناك شيئا جديدا نوعيا، إنما وعد يعني بأن تتحسن الأمور في الأسبوع المقبل، نهار الاثنين المقبل في حدد موعد لقاء آخر. هلا نعمل نحن كمراقبين أن تكون الفترة يعني من الآن 4-5 أيام المقبلين فترة فرصة للاتصالات لعروض متبادلة خلف الأضواء، عسى ولعل تنتج في النهاية حكومة طال انتظارها منذ أكثر من 14. نحن نعرف بأن الرئيس المكلف الرئيس سعد الحريري يعني تم تكليفه بتشكيل الحكومة قبل يعني أكثر من 4 أشهر، وبالتالي هناك فراغ حكومي قاتل، وهناك انهيار اقتصادي، وهناك يعني تردي في الوضع العام الأمني والصحي وما إلى ذلك. بالتالي صارت القضية ملحة، نعمل أن يتم استغلال نهار الاثنين، وبالتالي يعني تشهد البلاد ولادة حكومة جديدة تبشر بعهد جديد، يعني على الأقل وقف الانهيار ومن ثم البدء بمعالجات إنقاذية وإصلاحية إذا صح التعبير، خصوصا أنه في وعود دولية وغير دولية بالمساعدة إذا ما نجح لبنان في ملء الفراغ الحكومي وبالتالي تشكيل حكومة جديدة.
استهدف سلاح الجو اليمني المسير خلال هجوم جديد له مطار أبها الدولي بالسعودية. أعلن ذلك العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية، مؤكدا ضرب هدف عسكري مهم في المطار بطائرة مسيرة من نوع قاصف وأن الإصابة كانت دقيقة. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد كثفت من عملياتها العسكرية بالعمق السعودي خلال الأيام الماضية، مستهدفة بالصواريخ البالستية والمسيرات والمسيرات أهدافا عسكرية حيوية. إلى ذلك فرضت القوات اليمنية سيطرتها على مواقع استراتيجية بمنطقة المشجع غرب مدينة مأرب، موقعة عشرات القتلى في صفوف المرتزقة. تتواصل الاحتجاجات في عدن جنوب اليمن تنديدا بسوء إدارة الحكومة المحلية التابعة لقوى العدوان وتردي الأوضاع الاقتصادية. وتأتي هذه التظاهرات بعد 3 أيام من هروب وزراء حكومة هادي من مقر إقامتهم بقصر المعاشيق في مدينة عدن. للمزيد حول تطورات مدينة عدن نستمع إلى ما يقوله القيادي الجنوبي سفيان العماري.
اليوم أصبحنا ضمن توجه واضح أن هناك محاولة لتصفية فيما بين المرتزقة نفسهم، كذلك إذا أخذنا بالاعتبار أنه البيان الصادر أمس بعد اقتحام معسكر المعاشيق أو غسل المعاشيق وترحيب يعني طرفي المرتزقة بالذهاب إلى الرياض، طبعا الانفدالي كان واضح جدا أن لدي أجندة أخذ طبعا بعدين، هناك بعد سياسي وبعد طبعا في المناصب التنفيذية. بالنسبة للمناصب التنفيذية هو يحاول الوصول إلى يعني إعادة تشكيل الحكم المحلي أو المحافظين والمديريات، وهو المسألة التي دائما يبحث عنها للتخفيف من الحضور الإصلاحي أو الحضور الإخواني في المحافظة الجنوبية. هناك تنافس حول عدن منذ وقت مبكر، وكذلك عندما نبحث في تفاصيل عملية الاغتيال أو محاولة الاغتيال اللي حصلت اليوم واستهداف عبد الناصر الوالي في أمام أو قريب معسكر الصولبان في خور مكسر، يعني في المكان في مكان محمي وهو مكان فيه انتشار أمني واسع. إذن هناك أجندة تنفذ الآن في محافظة عدن، ويدفع ثمنها الناس من خلال تعكير صفو الحياة وتعطير مسألة الخدمات. لم يقوم يعني لم تقوم الحكومة أو حكومة المرتزقة بمهامها سواء التنفيذية أو الخدمية أو يعني إن هناك كانت نية مبيتة للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم.
حذرت حماس الاحتلال الصهيوني من أن جرائمه في حي الشيخ جراح بالقدس لن تمر بسلام. وأشار بيان للحركة إلى تصاعد وتيرة الاستيطان في المدينة المقدسة وتهجير السكان في الأحياء المجاورة للمسجد الأقصى، وقال إن حماس تنظر بخطورة بالغة إلى قرارات الاحتلال بإخلاء منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح كجزء من مخطط استيطاني شامل يتزامن مع تهديدات بهدم العشرات من المنازل في حي البستان ببلدة سلوان. وحذرت الحركة من المآلات الخطيرة للمخططات الصهيونية التي تستهدف المدينة المقدسة والمسجد الأقصى. حول عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني نستمع إلى هذا التقرير.
على عدة مستويات يعمل الفلسطينيون للتصدي لقرار إسرائيلي خطير يهدف إلى هدم حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة وتشريد نحو 50 عائلة على أيدي جمعيات استيطانية بالتواطؤ مع محاكم الاحتلال ضمن المخططات الرامية لتهويد المدينة المقدسة وأسرلتها.
هناك بعض المحاولات والمتواضعة من قبل المؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تعمل على دعم عائلات الشيخ جراح، خاصة في المعركة القانونية التي هي بينها وبين الجمعيات الاستيطانية.
وضمن انتهاج الاحتلال سياسة الطرد والتطهير العرقي الممنهج في القدس بشكل متوازن مع المشاريع الاستيطانية، رفضت محكمة احترارية استئناف 3 عائلات من حي الشيخ جراح ضد قرار سابق بإخلائها، وأمهلتها حتى آب المقبل، سبقه قرار في شباط الماضي بإخلاء 4 عائلات تنفيذا للخطوة الأولى من مشروع إخلاء نحو 50 عائلة مقدسية من الحي. ومن أشكال التصدي المقدسي للقرارات الاحتلالية إطلاق مجموعة من النشطاء حملة إلكترونية حملت واسم انقذوا الشيخ جراح باللغتين العربية والإنجليزية، واستقبال الحي مجموعة من القناصل والسفراء الأوروبيين الذين لم يتجاوز رد فعلهم لغة الشجب والاستنقار. ما يحدث في الشيخ جراح دفاع عن أراض ومنازل يحاول الاحتلال سلبها للمرة الثانية بعد النكبة الفلسطينية لتطويق المسجد الأقصى المبارك بأذرع الاستيطان وتهويد الجغرافيا المقدسة وتزوير التاريخ المقدسي العريق.
كشفت وسائل الإعلام العبرية عن امتعاض الإمارات من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال التي فضح فيها حجم الاستثمارات الشخصية لولي عهد أبوظبي لدى الكيان الصهيوني. وذكرت يدعو تحرنوت أن الإمارات علقت تحضيرات لمؤتمر قمة بمشاركة نتانياهو ومندوب رفيع جدا عن الإدارة الأمريكية وقادة دول عربية طبعت علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل العام الماضي. وحسب الصحيفة فإن محمد بن زايد غاضب بسبب ما يعتبره استغلالا سيئا لاتفاق التطبيع مع إسرائيل في حملة نتانياهو الانتخابية. من جانبه ادعى وزير الصناعة الإماراتي سلطان جابر بأن تلك الاستثمارات لا زالت قيد الدراسة. عقدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف أثارت خلالها قضية استمرار التعذيب في البحرين. واتهم المدير التنفيذي للمنظمة النظام البحريني بممارسة التعذيب الممنهج ضد أبناء الشعب في ظل غياب المساءلة، مؤكدا أن التعذيب من أجل انتزاع اعترافات من المعارضين أمر يخالف القوانين المحلية والدولية. هذا وتصاعدت حدة الاحتجاجات بين صفوف المعتقلين السياسيين في سجن جو على خلفية تعرض الشيخ زهر عاشور لاعتداء وحشي على يد سجين عربي جنائي ما عرض حياته للخطر. بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. لم يبقى لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. حرس الثورة يؤكد مواصلة تنمية قدراته في المواجهة الاستراتيجية مع أمريكا والكيان الصهيوني. السيد نصر الله يحذر من محاولات جهات خارجية وداخلية للدفع باتجاه حرب أهلية في لبنان. صاع صنعاء تؤكد أن سلاح الجو اليمني المسير استهدف موقعا عسكريا مهما بمطار أبها بالعمق السعودي. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عند 12:31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تقدم لحضراتكم عند 1:25 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:05. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:37، وبعد ذلك من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق فقط لسلامتك عند 2:43. شعراء معاصرون يقدم إليكم عند 2:51، وبعد ذلك تستمعون إلى أيام خالدة عند 3:18. القرآن ربيع القلوب يقدم إليكم عند 4:03، وبعد ذلك لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 4:10. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. تبدأ هذه التلاوة من بداية سورة القمر المباركة حتى نهاية الآية 16 من نفس السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. ولقد تركناها
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: شذرات عطرة من سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أطيب الأوقات أتمنها لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما، يا عليا به يتيه العلاء وإماما آلاؤه غراء، أي مجد حملته في دماء نشلتها الملوك والأنبياء، أنت مجد النهار والراهب السجاد ليلا إن عمت الظلماء. للإلمام بسيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه لا بد من تناول مختلف الأبعاد ذات العلاقة به. البعد الأول بعده الانتمائي، أو بالأحرى نسبه، هو من ناحية الآباء ما أعتقد يحتاج الإنسان إلى أن يعني يضيع شيء من الوقت في ذكر نسبه، لأن الإمام سلام الله عليه ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وإلى هنا ويقف الإنسان. العرب تسميه النسب القصير، يعني أنت ما يحتاج أن تذكر آباء، يكفي أن تقف عند واحد. ومن ناحية الأمهات، الواقع الزواج اللي تم بين الإمام الحسين سلام الله عليه وبين إحدى بنات يزدجرد، هذا كان يتطلب أو بالأحرى يتوخى من ورائه الإمام سلام الله عليه أهداف. الهدف الأول ما ذكرته نصت عليه الأخبار، أخبار كانت تقول بأن الناس كانوا يحتقرون من يسمى هجين، يعني إذا انولد من أم غير عربية وانولد من أب عربي يطلقون عليه هجين، وإذا أطلقوا عليه هجين يعني ما يكتفون بس من ناحية لفظية أن هذا مثلا هجين، لا، تترتب على هذا آثار عملية. الآثار العملية مثلا يتوقفون أن يزوجوه، مثلا قد ما يعطوا مكان ملائم في وسط المجلس. تمر عليك أن زيد سلام الله عليه ابن الإمام زين العابدين لما دخل على هشام ابن عبد الملك الناس متضايقين، هشام أو عزلهم تضايقوا لأن هذا ابن أمه. فهل لما دخل التفت له قال له أنت الذي تناجعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ قال له إن لك لجواب. قال ما هو؟ قال له أيهما أعظم، النبوة أم غير النبوة؟ قال له لا النبوة، الأنبياء أعظم الناس. قال له أكو ناس الله عز وجل بعثهم أنبياء وأمهاتهم إماء، وأبونا إسماعيل عليه السلام أمه أمة هاجر، ولو كانت الأمهات يقعدن بالأبناء عن نيل المعاني لقعدت أم إسماعيل بولدها إسماعيل. بس أنا أعرف لغتك غير هاي اللغة اللي يجب أن تخاطب بها. قال لي اللغة اللي يجب أن يتم خطابك بها غير هاللغة، أنت يريد لك لغة سيف، يريد لك لغة مو هاي اللغة. ولذلك أتخطر واحد من فقهانا يجي إلى هاي الرواية إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر جاهل فيتعلم أو غافل فيتعظ، أما صاحب سيف وسوط فلا يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر. بس يعني شنو المراد بها؟ يوجهها الفقيه يقول المراد بها أن هذا لغته مو لغة تعال صير خوش آدمي مثلا والله يهديك، لا هذا يريد لغة سيف. نبه لي شوية لغة أخرى. الذي عاد هو يخاطبه يقول له أنا أعرف لغتك غير هاللغة هذه. ولذلك طلع وهو يقرأ لذل الحياة وعز الممات وكلا أراه طعاما وبيلا، فإن كان لابد من واحد فسيري إلى الموت سيرا جميلا، يخاطب نفسه. موضع الشاهد أرجع للموضوع ابن الأمة، قد يضايقون عنا بالمجلس، قد لا يزوجوا، قد ينعت بنعوت أخرى. إجا الإسلام يريد يكسر هالنطاق، يكسره من جوانب إيجابية ومن جوانب سلبية. من الجوانب الإيجابية أن ذولا اللي كانوا يحتقرون الزواج من الإماء لما انولدت مجموعة، المؤرخين يقولون منهم علي بن الحسين سلام الله عليه والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر مثلا وسعيد ابن المسيب، مجموعة من فقهاء المدينة، مجموعة من فقهاء المدينة لما ولدوا وأمهاتهم إماء تغيرت النظرة تماما، غيرت تماما، أصبح ابن الأمة مو مثل الأول. يعني ما أصبح ابن الأمة مثل الأول يعير أو يشار إلى بأن ابن أمة، لا بالعكس أصبح ابن الأمة يعني قد ينظر إلى بنظرة أخرى. شنو النظرة الأخرى؟ يعني أنت لا تنسى أن بعض الإماء اجت من حضارات قد تكون أضخم وأكبر وأعراق، فهذا لما يكون أفرض ابن رومية أو ابن فارسية أو ابن هذا، أولاك قد يعتزون بحضارتهم أكثر مما نعتز بحضارتنا، فتغيرت النظرة تماما. والجوانب الإيجابية أيضا أشار إليها الرسول في جملة من الأحاديث، أن الزواج بالأجنبيات يعطي خواص الأسر، تجتمع خواص الأسر أكثر أو أحسن مما تجتمع خواص أسرة واحدة. ولذلك تلقى الأسر المنغلقة على نفسها غالبا يطلعون بها فرد مجموعة معوقين كثيرا، إذا مو معوق جسديا قد يطلع معوق فكريا. على العموم أول هدف استهدفه الإسلام من هذه الناحية هو هذا الهدف، أن الإنسان راح يكسر نطاق جاهلي، عرف جاهلي عند هؤلاء بأن ابن الأمة يجب أن يتأخر أو ينحط عن مستوى ابن الحرة. ولذلك أتخطر يوم طب واحد على عياش القاضي، عياش طب علي قال لي أنا أبوي مات، قال نعم، قال لو خلفنا إحنا أخوة ثلاثة، أنا وأخوي من أم وهذا أخونا من أمة ابن أمة، اقسم الميراث بيننا. قال الميراث ما بي مشكلة محلولة، ثلاث حصص، حصة لك وحصة لأخوك وحصة لأخوك الثالث. قال والله ما أظنك فهم، ما ما اعتقد افتهمت شو اقول انا. قال له ليه؟ قال له اقول لك انا واخوي احنا اولاد حره وهذا ابن امد. قال له اي وليكم، هذا حكم الله، انتوا اولاد ابوكم وثلاثتكم. قال له يعني خلاص هذا حال حالنا؟ قال بلى. قال والله انك لقليل الخالات بالدهناء، انت يظهر ما عندك عروبة عريقة. ها قليل الخالات بالدهناء. قال له فليكن قليل الخالات بالدهناء، هذا انا اجمع عندي. سألتني عن حكم الله، هذا حكم الله. المهم ان هاي الظاهرة تأملوا، الامام امير المؤمنين وجه بهذا المعنى، طبن عليه اثنين، واحدة قالت له انا من بنات اسماعيل وهذه من بنات اسحاق، هذه أما جايبها. قال هي ما قالت لي نريد عطائنا من بيت المال. قالوا المهم شيء أعطوهم عطاهم، كل واحدة عطاها كمية عطاها متساوية. قالت له هذه أما تأخذ حالة حالي؟ قالها بلى. قالت له كيف؟ قالها ها أنا أرى. وش كيف؟ أخذ قبضتين من تراب الأرض. قالها هل ترين لهذه القبضة على هذه القبضة فرق؟ قالت لا. قال خلاص كلكم لآدم وآدم من تراب، اذهبي. موضع الشاهد أول هدف. الهدف الثاني، أنت لا تنسى أن وقع الفتوح على الأمم التي تفتح يبقى وقع مر. ها؟ يعني الأمة إذا أمة دخلت عليها وأخذت منها زمام الحكم وفتحت بلدانها تبقى في نفسها مرارة تستمر لأجيال. شنو إزالة هاي المرارة؟ بيش تم إزالة هاي المرارة؟ يتم إزالتها بالإصهار. يتزوجون، إذا تزوجوا يصبح هذا خال هذا وهذا قريب هذا وهذا ابن عم هذا وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى ذوبان تلك الإحن والأحقاد، وينتهي الأمر إلى لون من التمازج وإلى الاندماج في فكر موحد. وهذا من أهم أهداف الإسلام، بالإصهار إلى الأجناس الأخرى. ولذلك إحنا عندنا الكفاءة ابدا، يعني عند فقهائنا وعند الموالك ايضا الكفاءه شنو هي؟ الاتفاق بالدين بس. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، هذا خلاص. اما كفاءه يجي هذا يقول ان المراه الفارسيه غير كفؤ للرجل العربي، او بالعكس الرجل الفارسي غير كفؤ للمراه العربيه، هذا موجود عند غيرنا، عند غيركم يعني، مو عند فقهائنا. فقهائنا هالمعنى ما عندهم، هذا ما موجود. لا، والغريب أن هذا اللي يذهب إلى هذا الرأي، اللي يذهب في موضوع الكفاءة يقول أن الرجل الفارسي غير كفؤ للمرأة العربية، هذا هو بالذات يجوز أن تكون الخلافة لغير العربي. احنا عندنا بالعكس الخلافة ما تكون إلا في قريش في العرب، هو بالعكس عنده. بس هذا الموضوع يطغى بينا شوي، خلينا نرجع إلى صلب الموضوع. المهم أهداف أكو كثيرة بالزواج. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين عندما زوج اثنين من بنات يزد جرد، واحدة أعطاها للقاسم ابن محمد ابن أبي بكر فولدت له، أعطاها إلى فولدت له ولدة زين، والأخرى أعطاها للإمام الحسين سلام الله عليه فولدت له زين العابدين، ورواية الثالثة كانت للإمام الحسن. على العموم يذكرها الزمخشري في ربيع الأبرار. نرجع ثانيا من بعد موضوع النسب، نلاحظ أن من جملة الأهداف التي توخاها الإسلام أن يبدأ بالصلة بالأقرب، لأن عندنا إحنا حدود الجزيرة العربية المشتركة غالبا مشتركة، وين تبتدئ، وإن كان حكم غير الفرس أيضا اتصل بالحيرة عن طريق المناذرة، لكنه يوم من الأيام انحشر. إلا أن اللي على الحدود اللي غالبا يعني محل احتكاك هو كان هذه الحدود التي تربط فارس بجزيرة العرب. أرجع للموضوع، هاي من ناحية الأم، أمه بنت يزد جرد. بس احنا قد هذا المعنى ما نولي شيء من العناية، يعني لا تتصور احنا تاريخنا او فكرنا هواية مهتم مثلا ان تكون ام الامام بنت ملك او بنت شخص عادي، لا هذا ابدا ما يلعب عندنا اي دور اطلاقا. بس هالكثر اذا اريد ان ذكر ان ذكرك حقيقة تاريخية، بس صغيرنا يعتبر نوع من أنواع المجد في آخر هذاك، لكنه إحنا ما نعتبر نوع من أنواع المجد أبدا، إنما للإشارة إلى أهداف الإسلام من وراء الزواج بالإماء. الزواج بالإماء يعني أم الولد، ولذلك عندنا تكريما لأم الولد، تكريما لأم الولد، أم الولد تعتق من نصيب ولدها. إذا واحد تزوج أما وعبر عنها بأم الولد، بمجرد أن تحمل ملكيتها بعد تصبح متزلزلة، تعتق، تصبح حرة معتقة. ليش؟ حتى لا يلحق الولد معرة، الولد يعيروه أنك أنت أمك أما، المعرة خل تذهب. على العموم أعود للموضوع، نرجع من بعد النسب إلى عصر الإمام. الإمام سلام الله عليه انولد في حياة جد أمير المؤمنين. أمير المؤمنين صلوات الله عليه عاصره الإمام زين العابدين 3 سنوات، ومع ذلك ال3 سنوات يظهر تركت في ذهنه انطباع بعد ذلك نماه بتتبع سيرة الإمام كما سيمر علينا. 3 سنين مع جده علي بن أبي طالب، ثم من بعد ذلك مع عمه الحسن 13 سنة، لأنه 3 سنين هذن اللي قبل وفاة الإمام أمير المؤمنين، و10 سنين من بعدها إلى 50، فيكون معاصر لعمه الحسن 13 سنة. شنو اللي صار في هالفترة، فترة الطفولة، أين قضاها الإمام سلام الله عليه؟ قضاها في هذا البيت الكريم الطاهر، في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، في بيت الحسن، وهي فترة كانت محتدمة، فترة جدا محتدمة ملتهبة، يعني وعي الإمام وذاكرة الإمام كانت تحتضن صور مؤلمة في هالفترة، لأن تعرف هاي فترة معاوية اللي مرت، هاي الفترة اللي من بعد ما راح الإمام أمير المؤمنين. شنو اللي صار؟ اللي صار مثلا أن المدينة تحملت أعباء مؤلمة، يعني انقطع الراتب عن المهاجرين والأنصار اللي كان يوصل إليهم لأنهم طلعوا مع علي بن أبي طالب بالقتال، راتبهم انقطع، جوعهم معاوية، عرضهم إلى جوع، عرضهم إلى حالة من الجوع والنقص والحرمان. في هالفترة بالذات بدأت الملاحقات، قاموا يلاحقوهم حتى فيما يعود إلى ما لهم من مناقب. أنت تتصور سليمان ابن عبد الملك يودي وراء واحد من المؤرخين يقول له اكتب لي التاريخ، يكتب التاريخ، يقول له هذا التاريخ عندي أنا مكتوب وبأقلام الثقات وراح أجيب الكيا. جاب له الأجزاء، لما أحضر الأجزاء بها سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسيرة الصحابة، شاف أكو بها روايات في فضل الأنصار، روايات كثيرة أن دول مجاهدين، دول مقاتلين مع النبي، دول أبرار، دول أهل عبادة وأهل ورع. قال عجيب، من أين هذا الكلام؟ هذا منين هذا الكلام؟ دول الأنصار الشكل؟ قال بلى. قال معنى ذلك يو إحنا ظالميهم، آبائي ظالميهم، يو هذا الكلام كذب، أنا ما أقدر أقبل هذا التأريخ على علاته، أروح إلى أمير المؤمنين عبد الملك أعرض عليه الفكرة وأرجع. راح قال له جيب لي هذا المكتوب الآن عندك. بالفعل قبل أن يطلع أخذ الكتب المكتوبة مزقها بأجمعها، ذبها سواها قطع قطع، وراح إلى عبد الملك قال له القصة هكذا. قال له نعم ما صنعت، إحنا ما نريد أهل الشام يقرون شيء، ما نحب أن يقروهم ولا نحب أن يعرفوا. نعم تصور لهالدرجة الأنصار، لهالدرجة الأنصار قشى عليهم الحكم لأنهم اتبعوا علي بن، وهي كلها بهالفترة، الفترة هاي أيام معاوية إلى 60 من الهجرة، يعني استمرت هالفترة، بدأت القشوة والملاحقة، قام يلاحقهم ويلاحق اللي يروي لرواية في فضل أهل البيت، ويلاحق اللي يشتم من عند رائع، شلون بمختلف الملاحقة، يعني واحد افرض يلاحقه بالقتل والقتال، واحد لا ما يقدر له بالقتال يلاحقه بالفلوس. الحتات اجوا ويا رؤساء 2 3 رؤساء طبوا على معاوية من بعد، يعني بهالفترة ود وراهم احضر اجبرهم على الحضور، أطل كل واحد 100,000 دينار وأطل هذا الحتاة 70,000. قال لماذا خششت بي عن قومي؟ ليش دول أطيتهم 100,000 وأنا أطيتني 70؟ قال دول أناس اشتريت منهم دينهم. أنت رجل أنا أعرف عندك دين، وكلتك إلى دينك وعثمانيتك. قال ها هكذا؟ قال بلى. قال هل لا جعلتها 100 واشتريت مني ديني كما اشتريته منه؟ انا ما عندي مانع ابيعك اياه. اما هاي الادوى هالدور هذا، كل هالمفارقات كانت بالمدينه في هذا الدور. وكان الامام سلام الله عليه عاش هالفتره يشوف امام عينه هذا. خلصت هاي الفتره من بعد وفاه الامام الحسن سلام الله عليه، ظلت امتداد الى ايام بقاء معاوية الى سنة 60 من الهجرة. معاوية راح سنة 60 من الهجرة. هالفترة وين قضاها الامام؟ يقولون المؤرخين قضاها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، كان فيها المسجد الى حلقة للتدريس. نعم، هذا بالنهار وليله للعبادة، وسيمر علينا هذا المعنى ان شاء الله. اما بالنهار حلقة التدريس كانت قائمة على قدم وساق، يجون إلى الإمام سلام الله عليه والإمام يجيب على أسئلتهم، تتوارد عليه الأسئلة والإمام يجيب قدر الإمكان، قدر ما يسمح به الظرف. يعني في يوم من الأيام دخل عليه رجل وهو الزهري، قال له سيدي إحنا صار عندنا نزاع، أي أقسام الصوم واجب؟ فانتهى رأينا أنه لا واجب من الصوم إلا صوم شهر رمضان. قال لا غلط هذا الرأي. قال كيف سيدي؟ قال الصوم 40 قسم، 10 أقسام من عنده واجبة. لو غلط بواحدة ما يخالف، 10 أقسام. قال كيف؟ قال عندك صوم الكفارة من لم يقوى على العتق 2 شهر متتابعين في القتل الخطأ، هذا واجب. نعم، قال له اكو قسم من اقسام الصوم، صوم النذر واجب، صوم الاعتكاف واجب، الذي به اذى من رأسه ولا يقوى على الصيام، لا يقوى على ان يكشف رأسه في الحاج، اكو عنده صوم واجب. ذكر له الامام، بيّن له الاقسام 10 واقسام المستحب واقسام المباح. تأمل، هذا يبعث على التساؤل. يعني هالموقف شو التفت لي؟ وهذا الزهري صارت له قضيتين، هاي قضية وقضية. هذا كان والي عند الأمويين الزهري، رأى في عالم الرؤيا كأن يده غمشت بدم. لما شاف كأن يده غمشت بدم سأل أولو له، هي قالوا له راح تبتلي بدم بقتل، وفعلا جابوا له واحد عاقبة، لما عاقبة مات تحت العقاب، مات تحت العقاب. هذا الزهري أرعب وطلع هام على وجهه، تحمل دم هام على وجهه بالصحراء، وقام يروح وين؟ إلى الجبال، توحش. ومن يرجع للبيت يعتزل الناس، لا يلاقي الناس. اجوا للإمام زي العابدين أخبروه، قالوا له القصة هكذا، اجى لي إلى البيت. قال له أنا أخاف عليك من قنوطك من رحمة الله أكثر مما أخاف عليك من قتلك، لهذا أنت ما تعمدته، أنت ما قتلت بعمد حتى تخاف، أنت صار هذا القتل وليكن قتل خطأ، روح ودي دية إلى أهله وتوب وانقطع إلى بارئك وارجع إلى مجتمعك على من منعزل. قال له فرجت عني، فرج الله عنك يا سيد العابدين. هاي الحادثة تركت أثر في نفس الزهري. هذا احنا نريد نسأل، يعني هالمبادرة من الإمام سلام الله عليه في هالأدوار المبكرة من عمره، منين هذه المعلومات؟ أو بتعبير آخر، ما هو كما سيمر علينا طريق العلم عند الإمام؟ ما هو طريق طبيعي أو طريق غير طبيعي؟ يعني هاي المسألة تثار دائما، أن علم الأئمة علم يخضع للظروف العادية؟ يعني مثل ما يجي يقعد التلميذ الآن قدام أستاذه ويتعلم منه، يو لا، علم بطريقة غير طبيعية. أكو عندنا الآن إجابات للأئمة نتشائل إحنا منين أخذوها؟ يعني الإمام أفرض الجواد، عمره كلش مبكر ويطبون عليه ويطرحون عليه 30,000 مسألة على نواب متعددة ويجيب يجيب. منين هذا؟ هسا احنا المشكلة هنا ان احنا اذا ذكرنا لأحد الأئمة بأن الله عز وجل أكرمه بالإلهام تقوم القيامة ولا تقعد أبدا. لما نروح إلى الآخرين، الآخرين يقولون لا يعني مرون ما عندهم حساسية إجاء هاي، يعني مثلا تلقى المؤرخين أفرض ابن حجر في تهذيب التهذيب يقول عمر ابن عبد العزيز كان يمشي والملائكة بصفة تلهمه، شيحتي أو شيفتي تلهمه الملائكة. طيب إذا كان ما يستكثر على عمر ابن عبد العزيز أن تلهمه الملائكة، أو ما يستكثر على واحد من سائر الصحابة أن يلهم، أفرض مثل عمران بن الحسين، تأمل هذول إذا كانوا ليش هالحساسية لما تجي المسألة لآل رسول الله، تجي هالحساسية لماذا؟ ليش؟ يعني ليش لما نقول أن يلهم وقطعا أكو مواقف تفرض علينا الذهاب إلى رأي الإلهام، وهذا المعنى اللي يعشر عنا الإمام يقول لو أراد أن يعلم لعلم، يعني بمجرد أن يتوجه إلى الله في أن يمده الله يفيض عليه، ما عدنا يعلم لذاته، ما عدنا احنا ما نقول أن الإمام يعلم لذاته أبدا، ولا عند ولاية لذاته، لا، ولايته من الله وعطاؤه من الله، لأن هؤلاء عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل وأعطاهم ومنحهم. في قطعا لازم نرجع للطريق غير الطبيعي، أن يقعد الإمام بهالسن المبكر بمسجد رسول الله وتدخل عليه الناس وتسأل مختلف الأسئلة وهو يجيب على تلك الأسئلة. لابد من طريقين، الطريق الطبيعي ما يحتاج نبرهن عليه، هو ابن الحسين، ابن أخي الحسن، حفيد علي ابن أبي طالب، بهالجو العلمي هذا، هو عاش في أجواء العلم، أجواء الوحي. مو الإمام الحسن يقول لهذا الشامي إذا أوديك إلى بيتنا أراويك زغب جناح جبرائيل بعد بيتنا إلى الآن، إحنا ما مأخذين العلم من الصحراء، لا، أخذناه عن الله عز وجل عن طريق رسوله عن طريق نبيه. فأعود للموضوع، الإمام سلام الله عليه في هالفترة كان يقوم بأدوار إلى جانب أهل بيته، بس هو في ظل أبيه الحسين. الحسين صلوات الله عليه الفترة اللي عاشها في معاناة. شلون عاش في معاناة؟ لأنه ما حان وقت نهضته ولا حان وقت ثورته، فمر هالدور والإمام زين العابدين في ظل أبيه، لا يقوى على الحركة الأمر للحسين، إمامته محجوبة بإمامة أبيه. طيب انتهى هذا الدور، جينا إلى سنة 60 من الهجرة، واقعة الطف، الإمام زين العابدين بواقعة الطف عمره 23 سنة، وخرج ومعه طفله الإمام الباقر إلى من العمر 3 سنة. ليه وش قد أولاد الإمام؟ أولاد الإمام 8، محمد الباقر سلام الله عليه، وزيد ابن علي بن الحسين سلام الله عليه، والحسن والحسين أولاد علي بن الحسين، زين، وبعد عبد الله وعبيد الله أولاد علي بن الحسين بعد، وعلي وعمر أبناء علي بن الحسين، مجموع أبناء 8. وينص أغلب المؤرخين أن ما عنده أنثى، ما ولدت له أنثى، وإنما أولاد 8 من الذكور. طيب هؤلاء أولاد الإمام سلام الله عليه كان منهم بالطف ويا ولده محمد الباقر صلوات الله عليه، من أمه فاطمة بنت الحسن ابن علي ابن أبي طالب، هاي بنت الإمام الحسن، وكانت معروفة من الورعات الصالحات، أم الإمام الباقر سلام الله عليه كانت مثال بالتهذيب ومثال بالأخلاق. فأعود إلى الموضوع، الإمام سلام الله عليه هالفترة قضاها وين؟ في ظل أبيه الحسين يوم الطف، هو عمره 23 سنة، واللي منع من القتال كان مريض، كان يغمى عليه من الألم شاعة بعد شاعة، هنا إنما ما قاتل لهذا، ويمكن عناية الله هي هاي نفسها التي أوجبت أن يكون مريض